الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي وقفنا عند قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم. يجب أن تعرف قدرته وكفايته وقيومته وانتهاء الأمور إلى علمه. يعني أيام تتمنى على فلان أن يعلم هذا الموضوع، لا يعلمه، وأنت لا تحب أن تعلمه إياه، لكنه لا يعلمه، لكن يجب أن تعلم أن الله يعلم كل شيء. إذن قبل التوكل المعرفة، والمعرفة لها أبواب كثيرة. يمكن أن تعرف عظمة الله عز وجل من خلقه، ويمكن أن تعرف عظمة الله من شرعه. خلقه وشرعه ينبئانك عن عظمته، فإذا عرفت عظمته عندئذ تعد للمليون قبل أن تعصيه. تفقد كل شيء، تفقد هذا الحفظ، هذه المعية، هذه الرعاية، هذا التأييد، هذا النصر، هذا التجلي، هذا الإقبال، كله تفقده فجأة. لذلك لأن يقطع جسد المؤمن إربا إربا أهون عليه من أن يعصي الله عز وجل. المنافق يعصي الله بيسر، بسهولة، بسرعة. ذنب المنافق كأنه ذبابة، وذنب المؤمن كأنه جبل جاثم على صدره. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي آية أخرى تحير. نعم، الآية تؤكد أنك إذا ذكرت الله وجل قلبك، اضطرب. طبعاً اضطراب القلب إذا ذكرته يعني أن تنظر إلى الآخرة وما فيها من أهوال وما فيها من نعيم مقيم، فهل نجوت من النار؟ وهل أنا مؤهل للجنة؟ وإذا ذكرت الله اطمأن قلبك للدنيا، لأن الله عز وجل لن يجعل الدنيا عقبة بينك وبين الله. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا حديث يطول. يمكن أن تعرف الله من خلقه. إذن التفكر عبادة كالصلاة. لماذا أنت تصلي؟ لأنها فرض، ولأن الله أمر بها أمرا مقطوعا به. الفرض هو الأمر قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. طيب، كم آية في على التفكر؟ إذا تفكرك في خلق السماوات والأرض من أجل أن ترى عظمة الله، من أجل أن تزداد هذه المعرفة بالله، هذا فرض آخر. بل إن بعض العلماء جعل التفكر فريضة من أجل فرائض الدين. إذا درست شريعة الله عز وجل فإنك تعرفه أيضا، لكن تعرفه الآن من جهة أخرى، لأن هذا الكتاب كلامه، وهذا الكون خلقه، وهذه الأفعال أفعاله، فيمكن أن تعرفه من خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويمكن أن تعرفه من كلامه، من شريعته، لأن هذا القرآن كون ناطق. ويمكن أن تعرفه من نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن خلقه. تعرفه بالأسوة، وتعرفه بالخلق، وتعرفه بكلامه وشرعه، ويمكن أن تعرفه بأفعاله في الدنيا. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان. إذن من أجل أن يكون التوكل صحيحا لا بد من أن تعرف الله عز وجل. اعرفه وتوكل عليه. الشيء الثاني، أجمع العلماء أيها الإخوة على أن التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. من قال لك إن الأخذ بالأسباب يتناقض مع التوكل فهذا جاهل. وما سبب تأخير المسلمين وغلبة أعدائهم عليهم إلا هذا الوهم الباطل الذي روجه إبليس، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون صممه وفق قوانين، فإذا احترمت هذه القوانين وعملت بها فهذا جزء من إيمانك بالله، فإذا احتقرتها ولم تبالي بها وجمدتها ولم تأخذ بها فهذا جهل منك بالله. إن بعض العلماء يقولون لا يصح التوكل إلا بالأخذ بالأسباب، يعني طالب يقول أنا توكلت على الله، أنا مؤمن، أنا عم بخدم هالجامع، إلا الله ما ينجحني وما يدرس، هذا كلام فارغ. تاجر يختار بضاعة سيئة من دون جهد، ما يهتم بسعرها، يحطها بمحله ما تنباع، أنا على الله متوكل. يا الله أمرك تبحث، أمرك تختار البضاعة الجيدة بالسعر المناسب. يعني أي عمل تهمل فيه الأسباب فأنت لست متوكلا على الله أبدا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. آتيناه من كل شيء سببا، يعني أجمع العلماء على أن التوكل لا يتناقض مع الأخذ بالأسباب، وأجمع العلماء على أن من موجبات التوكل الأخذ بالأسباب. الصانع في مصنعه، والتاجر في متجره، والزارع في مزرعته، والموظف وراء طاولته، والمعلم في قاعة تدريسه، والطبيب في حرفته، والمهندس في مكتبه، هؤلاء جميعاً يجب أن يدرسوا تلك الأسباب التي وضعها الله عز وجل وأن يأخذوا بها. أريد أن أؤكد لكم هذه الحقيقة. السقوط له قانون عرفه العلماء، طلاب درسوه بالجامعات وبالتعليم الثانوي. هذا القانون قائم نافذ، إن أعجبك أو لم يعجبك، إن آمنت به أو كفرت، إن أرضاك أو أغضبك، إن انتبهت إليه أو غفلت عنه، إن اعترفت به أو لم تعرف. فلو أنك واقف في طائرة وكلفت أن تسقط منها بمهمة، فإذا آمنت بقانون السقوط تستخدم المظلة، لأن المظلة مبنية على أساس قانون السقوط، وزن هذا المظلي واتساع رقعة المظلة ونوع قماشها المحكم الذي لا ينفذ منه الهواء والأربطة المحكمة، هذه المظلة مبنية على قوانين السقوط. فإذا قلت أنا هذا القانون لا أعترف به، لم يقنعني، لا أرضى عنه، ما قيمة هذا القانون، دعوه جانبا، تفضل انزل، استهزئ بهذا القانون وانزل من الطائرة من دون مظلة وسوف ترى ما سيكون. طبعا قوانين الله عز وجل هكذا قائمة موجودة نافذة، عرفت أم لم تعرف، أعجبك أم لم يعجبك، رضيت أو لم ترضى، يعني في كل الأحوال. فإما أن تأخذ بها فتنجو، وإما أن تهملها فتهلك. هذا ملخص ملخص الملخص. يعني إذا أردتم أن تضغطوا هذا الدرس كله في كلمات، إن لله عز وجل في كونه وفي خلقه سنن، إما أن تأخذ بها فتنجو، وإما أن تهملها فتهلك. إذا أهملت هذه السنن، لو بكيت ورجوت ودعوت ورفعت صوتك بالدعاء، كله كلام فارغ، أعمال لا جدوى منها، حركات زائدة عن الحد المعقول. هذا الذي أتمنى عليكم أن يكون واضحاً بين أيديكم. العلماء قالوا إن من موجبات التوكل الأخذ بالأسباب. هذا الكلام للطلاب، للمدرسين، للمهندسين، للأطباء، للمحامين، لأصحاب الحرف، للصناع، للمزارعين، للموظفين، لكل إنسان. هذا إهمال العمل
عدم الأخذ بالأسباب، تقدم عمل ناقص من دون دراية، أخي أنا مسلم ترك لسيدك، هذا كلام تلبسة وزعبرة ما له أي معنى إطلاقا. إن من موجبات التوكل الأخذ بالأسباب، وما تخلف المسلمون إلا بهذا المفهوم المغلوط، لأنهم جعلوا التوكل في الجوارح ولم يجعلوه في القلب. التوكل حال نفسي، مكانه القلب، وأما الجوارح فيجب أن تعمل، فإذا أهملت العمل أي توكلت بجوارحك ليست الجوارح مكان التوكل، القلب مكان التوكل. يعني الله عز وجل جعل إنجاب الأولاد يتم عن طريق الزواج، وجعل الشبع يتم بتناول الطعام، وجعل الوصول إلى بلد يحتاج إلى ركوب مركب أو دابة أو شيء من قبيل، كل شيء له سبب. أنت أيها الإنسان مقهور بالعلة الغائية، مقهور، لا تستطيع أن تأكل شيئا إلا إذا زرعته، لكن الله وحده وهو خالق الكون أعماله منزهة عن العلة الغائية. يعني الله يقول للشيء كن فيكون، أما أنت لا بد من أن تزرع هذه الفاكهة حتى تأكلها. هذا درس بليغ يوضع بين أيديكم. على من التوكل؟ لنا عودة لهذا الموضوع في الدرس القادم. وتوكل على العزيز الرحيم. الآن دخلنا في اسم العزيز، من هو العزيز؟ المعنى الأول، القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا طافحة بهذا الاسم الكريم، إنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم. العزيز مأخوذ من عز يعز، عز يعز بكسر عين الفعل، وعز يعز بمعنى ندرة، أي لا مثيل له ولا نظير. فالله عزيز لأنه لا مثل له ولا شبيه، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، إذن عزيز، لا مثل له، لا ند له، لا إله مثله، من عز يعز. في عنا فعل آخر هو عز يعز، عز يعز بمعنى غلب يغلب، مثل عربي شهير من عز بز، يعني من انتصر وغلب له الحق أن يأخذ المال الغنائم، من عز بز. والآية الكريمة وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب، إذن عز يعز أي غلب يغلب، غلب يغلب. فالعزيز يعني أنه لا مثل له ولا شبيه له، من عز يعز، ويعني أنه القاهر فوق عباده، من عز يعز. في عنا فعل ثالث هو عز يعز، عز يعز بمعنى اشتد وقوي. بقي علينا لماذا قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم. الله سبحانه وتعالى له 99 اسما، لماذا اختار من بين أسمائه كلها اسم العزيز وقال لك توكل على العزيز الرحيم؟ أعيد عليكم مرة ثانية، الموضوع دقيق جدا. في عنا باللغة 4 أفعال أو 3، عز يعز، وعز يعز، وعز يعز. عز يعز ندر يندر، لك حاجة عزيزة نادرة غير موجودة، قليلة جدا. وعز يعز غلب يغلب. عزني في الخطاب، آية كريمة يعني غلبني في الخطاب. وعز يعز اشتد وقوي، فعززنا بثالث، عززنا نقول تعزيز أي معاونة، مساعدة، تأكيد، تدعيم. فالله سبحانه وتعالى عزيز من عز يعز. أي لا مثل له ولا نظير. وعزيز من عز يعز، أي يغلب ويقهر. وعزيز من عز يعز، أي اشتد وقوي. الآن الاسم الأول للتنزيه، عز يعز، أي لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء يعني. الاسم الثاني والثالث من صفات الذات، الذي يقهر وهو القاهر فوق عباده. المعنى الثاني والثالث من أسماء الذات. في عندنا معنى رابع، المعز. العزيز بمعنى المعز، كأن تقول هذا جرح أليم بمعنى مؤلم، وزن فعيل بمعنى مفعل. العزيز المعز، هذا من أسماء أفعاله. في عندنا أول اسم، اسم تنزيهي، واسمين من أسماء الذات، واسم من أسماء الأفعال. هو عزيز ليس كمثله شيء، وعزيز يغلب ويقهر من سواه، وعزيز قوي، وعزيز يعز. هذه معنى العزيز. لكن الإمام الغزالي له تحليل رائع جدا لهذا الاسم. يقول: العزيز الشيء الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، فإذا اختل أحد هذه الشروط لا يسمى هذا الشيء عزيزا. إذا قل وجود مثله واشتدت الحاجة إليه ولكن سهل الوصول إليه ليس عزيزا. إذا قل وجود مثله وصعب الوصول إليه ولكن لسنا إليه بحاجة ليس عزيزا. لو أنه صعب الوصول إليه واشتدت إليه الحاجة لكنه كثير مبذول ليس عزيزا. لا يسمى الشيء عزيزا إلا إذا قل وجود مثله واشتدت الحاجة إليه وصعب الوصول إليه، أي لا ينال جانبه. هذه صفات الأشياء إذا سميناها عزيزة. أما إذا أردنا أن نفهم اسم الله العزيز، يقل وجود مثله حتى لا يوجد إلا هو، لا يوجد إلا هو، لا إله إلا الله، وتشتد الحاجة إليه، كل شيء بيده، ويصعب الوصول إليه، لا يستطيع أحد أن ينال منه، الأمور كلها إليه، وليس في مقدور أحد من خلقه أن ينال منه، وليس كمثله شيء، متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته، متفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. كمال ندرة وجوده أنه واحد ليس كمثله شيء. وكمال الصفة الثانية شدة الحاجة إليه، جميع المنافع عائدة إليه. وكمال أن يصعب الوصول إليه أنه يصل إلى كل خلقه ولا أحد من خلقه يصل إليه، بمعنى أنه يناله. لذلك بعضهم قال: العزيز هو الذي لا يدركه طالبوه ولا يعجزه هاربوه، لا يدركه طالبوه ولا يعجزه هاربوه. هذا الاسم العزيز واحد ليس كمثله شيء، كل الحاجات إليه، كل المنافع بيده، ولا يستطيع أحد من خلقه أن ينال منه. قال: على العزيز توكل، توكل على هذا العزيز، بيده كل شيء وليس كمثله شيء ولا شيء يصل إليه. هل أدركتم معي لماذا قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم؟ لماذا انتقى الله عز وجل من أسمائه كلها اسم العزيز؟ ما في غيره، لأنه توكل على غيره ما بده شيء غيره، ما في غيره أساسا، غيره لا شيء، غيره وهم، غير الله وهم، لغو، خيال، صورة. أما الحقيقة هو الله عز وجل، وغيره ليس بيده شيء، وغيره مقهور. أما الله عز وجل لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا شيء مثله ولا شيء نظيره، والمنافع كلها إليه ولا أحد ينال منه، لا يدركه طالبوه ولا يعجزه هاربوه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من جلس إلى غني فتضعضع له من أجل ماله ذهب ثلثا دينه. من جلس إلى غني فتضعضع له من أجل ماله ذهب ثلثا دينه. وتوكل على العزيز. إن شاء الله في الدرس القادم منتابع معاني التوكل ومنتابع معنى الرحيم. الله قال على العزيز الرحيم بآن واحد، عزيز ورحيم. منتابع معنى بقية معاني التوكل ومعنى الرحيم. أما العزيز من عز يعز وعز يعز وعز يعز، والعزيز هو المعز. أربع معاني لاسم العزيز. الأولى: لا شبيه له ولا نظير له وليس كمثله شيء. والثانية: الذي يغلب كل شيء. والثالثة: الذي يقوي كل شيء وهو المعز. ويقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. عزيز الله عز وجل. لا، إنسان أيام بتحكي كلمة قاسية بتحجمه بتنال منه، أحيان بتأذيه، أحيان بتضعف له مكانته. أما الله عز وجل عزيز، لا يستطيع أحد من خلقه أن ينال منه. والله عز وجل عزيز فعال لما يريد، هو القاهر فوق عباده. والله عزيز ليس كمثله شيء. على العزيز توكل. إذن من حكمة الله البالغة أنه اختار للتوكل اسم العزيز. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لكن في آية دقيقة جدا يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا اعتززت بالعزيز فأنت عزيز. الله عز وجل يعطيك شيئا من هذا الاسم، يعني يرفع مكانتك، يمنع الناس عن أن ينالوا جانبك، تشتد الحاجة إليك، يجعل الخير بيديك. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. يعني إذا أقبلت على العزيز منحت شيئا من هذا الاسم العظيم. والدليل قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني أنت تكتسب شيئا طفيفا من هذا الاسم العظيم، يعني تتميز ورفعنا لك ذكرك، تتميز وتشتد الحاجة إليه، يجعل الله حوائج الناس عندك ويحميك من خصومك، لا ينالك أحد. إذا اعتززت بالعزيز فأنت عزيز. والدعاء المشهور الذي يدعى في صلاة الصبح كل يوم: سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. الذي تواليه يا رب يزداد عزا، والذي تعاديه يزداد ذلا. أبدا. كن مع العزيز تكن عزيزا، كن مع الذليل تكن ذليلا. الله عز وجل قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن عزيز، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. وابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. وشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. واحتج إلى الرجل تكن أجيره وتكن أسيره. واستغن عنه تكن نظيره. وأحسن إليه تكن أميره. احتج إليه تكن أسيره. استغن عنه تكن نظيره. أحسن إليه تكن أميره. لذلك الله عز وجل جعل فضله مبذولا لكل الخلق. قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. أنت عبده والله ربك، كما أنه رب فلان هو ربك، كما أن فلان عبده أنت عبده أيضا. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألنا عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. فالعزيز اسم دقيق جدا، وأتمنى عليكم أن تزيدوا هذا الاسم بحثا ودرسا، لعل الله عز وجل ينفعكم بهذا الاسم العظيم، وتوكل على العزيز الرحيم. وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.